السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تعدلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وتكلمت عن بعض ما يعرف في العدل بين الزوجات، وما أكثر من انحرف عن العدل بين الزوجات حتى شوهت الصورة في كثير من المجتمعات، وعلق هذا التشويه بحكم الله سبحانه وتعالى لا بأفعال الأفراد. وهذا هو خطر المسألة، وينبغي علينا أن نضع كل شيء في نصابه، فنعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ليس كمثله حكم، وليس أعلى منه حكم، وليس أحسن منه حكم. أما الأخطاء فإنها ممن يطبقون وممن يخالفون نهج الله سبحانه وكلام الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وطالما أنه شرع شيئا إذن هو فيه المصلحة، سواء علمنا هذه المصلحة أم لم نعلمها. وتكلمت أيضا بأن الإسلام ما أحدث التعدد في المجتمعات، إنما الإسلام ضبط التعدد لأن التعدد كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت بعض الأحاديث التي ترهب المعدد من الظلم وعدم العدل، ومن ضمنها ما حسنه فريق من العلماء كما في السنن الأربعة: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ وشقه ساقط. وذكرت أن بعض العلماء عليهم رحمة الله فسر هذا الحديث على ظاهره، ومعنى ذلك أنه يفتضح بين يدي الله يوم القيامة إن ظلم ولم يعدل. ورب العالمين سبحانه وتعالى أمر بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا وإياك ثم إياك من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقلت: ما معنى العدل بين الزوجات؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الحبل على غاربه للمعدد، لم يتركه يقطع أواصر المحبة ولا يخرب بيته، إنما نظم له العلاقة التي ينبغي عليه أن يسير عليها ليسعد ويسعد. وابتعادا، من ابتعد عن منهج الله وعن شريعة الله أتى بخطر كبير على نفسه وبشر مستطير على نفسه، ولا يلومن إلا نفسه. ذكرت إن أول شيء ينبغي للرجل أن يعدل فيه هي القسمة في المبيت. وقد أجمع العلماء عليهم رحمة الله على أن القسمة في المبيت واجبة، ونقل ذلك ابن حزم والقرطبي والنووي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله، أنه يجب عليه إن بات ليلة هنا أن يبيت ليلة هنا، وينبغي عليه أن يعدل في المبيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى بعدما مرض كان يستأذن من نسائه صلى الله عليه وسلم ليمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله تعالى عنهن حتى في وقت المرض. حتى في وقت المرض ينبغي عليه أن يعدل، وإلا ينبغي أن يستسمح سائر زوجاته كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن المبيت يكون في زمن الليل في الغالب عند كثير من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النهار ليتعايش الناس وليحصلوا على معايشهم ويعملوا ليحصلوا على أرزاقهم، وأما الليل فإن الناس يباتون فيه وينامون فيه. إذن القسمة تبدأ للمرأة من الليل ولا تبدأ من النهار، فإن الرجل لو كان في النهار يذهب يمنة يسرة لأعماله لأشغاله أو أراد أن يخرج ليقضي مصلحة ما لا حرج عليه، أما في النهاية فينبغي عليه أن يبيت عند المرأة التي هذه ليلتها وأن يعطيها حقها كما أرشد لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت بأن المبيت يكون في زمن الليل، يكون في زمن الليل. أما من كان عمله بالليل وكانت راحته بالنهار فإن المبيت والقسمة بالنسبة له تكون نهارا كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. فلو أن رجلا يعمل غفيرا أو يعمل حارسا أو نحو ذلك وكان عمله دائما بالليل وتزوج هذا الرجل بأكثر من امرأة، فإن أراد أن يعدل بينهن فعليه أن يقسم النهار بينهن لأن عمله بالليل، لأن عمله بالليل. طيب، هل يجب عليه أن يعدل في الوطء؟ ذكرت بأن أهل العلم عليهم رحمة الله ذكروا بأن العدل في الوطء غير مكلف به، هو غير مكلف به لأنه أمر شاق عليه، فلا يجب عليه إن وطأ هذه المرأة أن يطأ جميع الزوجات، لأن الوطأ أحيانا أو تدعو إليه المحبة القلبية، والمحبة القلبية والميل القلبي قد عفى الله سبحانه وتعالى عنه، إلا أن هناك شيئا ينبغي أن يعدل فيه بين الزوجات وهو الإعفاف، فعليه أن يعف جميع الزوجات. أما بالنسبة لعدد مرات الوطء أو نحو ذلك فلا يكلف أن يساوي في هذا العدد، إلا أنه يؤمر بشيء عام وهو أن يقوم بإعفاف الزوجات وألا يمنع واحدة منهن حقها كما أرشدت الشريعة لذلك. من ضمن الأشياء التي تتعلق بنقطة المبيت، وهذا ما ذكرته بالأمس، من ضمن الأشياء التي تتعلق بالعدل في مسألة المبيت السفر. السفر إذا أراد أن يسافر وترك الجميع لا حرج عليه، وإن أراد أن يسافر وأخذ الجميع أيضا لا حرج عليه. أما إن أراد أن يسافر ويأخذ البعض دون الأخريات فهنا الموضوع. يبقى إذن اتفق العلماء عليهم رحمة الله بأن الرجل المعدد من العدل الذي يؤمر به في الشريعة إن ترك كل الزوجات ولم يسافرن معه قالوا لا حرج عليه، وإن أخذ كل الزوجات لا حرج عليه، لا إشكال، هنا عدل وهنا عدل. أما إن أراد أن يأخذ البعض وأن يترك البعض الآخر فهنا تكلم العلماء عليهم رحمة الله وقالوا لا يجوز له أن يأخذ ما مالت نفسه إليها ولا أن يأخذ بهواه، إنما ينبغي عليه أن يعدل. يعني لو ترك الأمر له بهواه لربما جار فأخذ واحدة وترك الأخرى دائما، وهذه الشريعة لم تأمر به، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في مثل هذه المسألة أن نصنع القرعة. نعم، أن نصنع القرعة. يأتي مثلا على سبيل المثال ببعض الأوراق ويكتب اسم كل زوجة في ورقة ثم يطبق هذه الأوراق، والورقة التي يأخذها إن أراد مثلا أن يسافر بواحدة أخذ ورقة واحدة ونظر ما الاسم الذي يخرج ويأخذها معه، ويأخذها معه. طيب أراد أن يأخذ زوجتين من أربع، يبقى يأخذ ورقتين وهكذا. المهم أنه يقترع عند هذه المسألة إن أراد أن يأخذ البعض وأن يترك البعض الآخر. يأتي بعض إخواننا وأخواتنا ويقولون: وهل القرعة يعمل بها في الشرع؟ وهل القرعة يعمل بها في الشرع؟ لأن بعض أهل العلم أنكر مسألة القرعة هذه، بل بالغ بعض العلماء عليهم رحمة الله في مسألة القرعة، وقالوا إنما هي تشبه بأهل الجاهلية، استغفر الله، إنما هي تشبه بأهل الجاهلية، وهي من الاستقسام بالأزلام الذي نهت الشريعة عنه. والاستقسام بالأزلام كما تعلمون في الجاهلية كان الواحد منهم مثلا يريد أن يسافر، يريد أن يتاجر، يريد أن يتزوج، يريد أن يفعل أي شيء، فكان ينطلق إلى الصنم وإلى خادم هذا الصنم ويقول له: أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتاجر، أريد أن أتزوج أو نحو ذلك. فكان يقدم قربانا ما، وكانوا يجعلون الأسهم سهم في قدح ويكتبون على هذا السهم حاجة هذا الرجل الذي أتى أو المرأة التي أتت. مثلا أسافر وفي السهم الثاني لا أسافر، أتزوج لا أتزوج، أتاجر لا أتاجر، وهكذا. وكان يقدم هذا الشخص في الجاهلية شيئا للصنم، ثم يجعل الخادم هذه الأسهم في القدح ثم يحركها يمنة ويسرى ثم يخرج شيئا. فإن خرج أنه يسافر سافر، وإن خرج أن لا يسافر لم يسافر، وإن أراد أن يسافر يدفع شيئا آخر، ويصنع الاستقسام بالأزلام مرة أخرى. لكن هذا تقرب لصنم، هذا تقرب لصنم. وفرق بين الاستقسام بالأزلام وفرق بين القرعة التي شرعت في دين الإسلام، فرق بين هذا وذاك. ولذلك القرعة ذكرت في القرآن الكريم مرتين، نعم ذكرت في القرآن الكريم القرعة، ذكرها الله في القرآن الكريم مرتين. المرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم، وما كنت لديهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت معهم مع زكريا ومن معه حينما أراد كل واحد منهم أن يكفل مريم، فأرادوا أن يقترعوا، فقالوا: نرمي أقلامنا في النهر، وهو نهر الأردن، نرمي أقلامنا في النهر، فالقلم الذي يثبت صاحبه هو الذي يكفل مريم. ففعلوا ذلك فثبت قلم زكريا ولم تثبت الأقلام الأخرى، فآنذاك كفلها زكريا. فقال الله سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في النهر أيهم يكفل مريم، من فيهم الذي سيكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون أي يتجادلون في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة. وذكرت القرعة أيضا، وذكرت القرعة أيضا مع يونس عليه السلام حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. حينما هاجت الأمواج وقالوا: لا بد أن يرمي واحد منا نفسه حتى تنجو السفينة، فحينما اقترعوا وقع السهم على يونس فألقى بنفسه فالتقمه الحوت، إلى نهاية القصة التي تعلمونها. الشاهد أنه ساهم معهم، يعني اقترعوا وفعلوا قرعة ووقعت القرعة عليه، فساهم فكان من المدحضين. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في هل شريعة من قبلنا شرع لنا أم لا. فمن العلماء من قال ليست شريعة لنا، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والراجح ما ذهب إليه جمهور الأصوليين أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فشريعة من قبلنا شريعة لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بدليل قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله في سورة الأنعام بعدما قص علينا 18 نبيا، قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده وهذه الكلمة فبهداه مقتده، ما ورد عنهم من الهداية فإننا نقتدي به. ووردت القرعة في السنة النبوية فيما يقرب من 6 أحاديث تقريبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني مثل الذي يقوم بأوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنب نواهي الله والواقع فيها، أي والذي يخالف أمر الله ويقع في نهي الله، يعني مثل الطائع والعاصي، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني فعلوا قرعة على سفينة، من فيهم الذي يسكن أعلى ومن الذي يسكن أسفل؟ وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يسوقه لنا. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. الحديث الذي تعلمون الشاهد أن هذا الحديث يقرر القرعة. كذلك أيضا في صلح الحديبية، أو في حديث حادثة الإفك، الحديث الطويل المشهور، حديث أم المؤمنين عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين نسائه، لذلك نقول: أيها المعدد، إن أردت أن تسافر وأردت أن تأخذ بعض الزوجات وأن تترك البعض، لم يترك الشرع ذلك لهواك، ولم يترك الشرع ذلك لعقلك ولا لفكرك، إنما الشرع يأمرك أن تقرع بين نسائك، ومن خرجت في القرعة ينبغي عليك أن تأخذها معك. طيب، سافر أسبوعا أو سافر 10 أيام وهذه الزوجة معه وبقية الزوجات في البلدة، فلما رجع، هل حينما يسافر أسبوعا أو 10 أيام بزوجة ثم يعود يقضي لسائر زوجاته مثلما جلس مع هذه في السفر؟ العلماء قالوا: لا، إنما يستأنف القسمة من جديد، لمن سافرت معه ولغيرها، ويتساوى الكل. طيب، هذه تكون قد فازت به في مرحلة السفر. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: المشقة التي تحملتها في السفر من نصب وتعب ونحو ذلك كان جزاؤها أن تكون مع هذا الرجل، فهذا المبيت في مقابل النصب والتعب التي لاقته والخدمة التي قامت بها لزوجها في مرحلة السفر. يعني إيه؟ يعني إذا عاد الرجل إلى البلد تعود القسمة إلى الجميع مرة أخرى، ولا تحسب أيام السفر مع الزوجة التي سافرت معه. هكذا نص أهل العلم عليهم رحمة الله في هذه المسألة. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الأحكام. يبقى أول شيء يؤمر المعدد أن يعدل فيه هو المبيت، ولا حرج عليه في مسألة الوطئ إلا أنه يجب عليه أن يعف الجميع. النقطة الثالثة أنه في السفر إن أراد أن يأخذ الكل أو ترك الكل لا حرج، وإن أراد أن يأخذ البعض دون الكل فآنذاك ينبغي عليه، أن يقرع بين نسائه. ما الشيء الثاني الذي ينبغي عليه أن يقوم به تجاه زوجاته؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله السكنة. ينبغي عليه أن يسوي في السكنة، يجب عليه أن يأتي بالمسكن. المسكن على الرجل وليس على المرأة. إن جاءت المرأة بمسكن وهو وافق على ذلك لا حرج، لكن الشريعة أوجبت السكنة على الرجل. قال سبحانه وتعالى: أسكنوهن. الخطاب للرجال، يعني أسكنوا زوجاتكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أنه ينبغي أن يقوم بالسكنة مع زوجاته، يجب عليه ذلك. لكن في نقطة مهمة هنا، وهي وتنبهوا لها جيدا. طيب كلمة أسكنهن الأول من حيث سكنتم من وجدكم، هذه مع المرأة المطلقة، مع المرأة المطلقة، فما بالك بالزوجة الأصيلة التي لم تطلق. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية إن ذكر ذلك مع المطلقة، أي أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم في فترة العدة، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، قالوا إن كان هذا مع المطلقة فما بالنا بالزوجة الأصيلة ورسول الله، يعني التي لم تطلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لكل زوجة حجرة، قد جعل لكل زوجة حجرة. هنا بقى مسائل مهمة جدا وبيقع فيها الإخوة والأخوات. الشيء الأول، هل يجوز للرجل أن يجمع بين الزوجات في مسكن واحد؟ هل يجوز للرجل أن يجمع بين الزوجات في مسكن واحد؟ أولا، ما معنى كلمة مسكن واحد التي يتكلم عنها العلماء؟ حينما أقرأ في كتب الفقه ولا يجوز له أن يجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما، يعني بيقصدوا إيه؟ يعني تيجي امرأة زوجها مثلا بنى عمارة ووسع الله عليه وجعل كل واحدة في شقة مثلا، وتيجي تقول الفقهاء يقولون في كتبهم لا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من زوجة في مسكن واحد. أقول لا، انت فاهم كلمة مسكن واحد على لسان الفقهاء خطأ، إنما الفقهاء يتكلمون في كلمة مسكن واحد على الغرفة الواحدة، الغرفة الواحدة التي لا تستقل. الفقهاء يقولون بأن المسكن الواحد هو الذي تستر فيه الواحدة عن الأخرى، تستر فيه الواحدة عن الأخرى. رجل مثلا عنده بيت ووضع كل زوجة في شقة، فلو قالت لا تجعلنا في مسكن واحد ليس من حقها، لكن لما يجعلكم في شقة واحدة والشقة الواحدة لها حمام واحد، لها حمام واحد ولها مطبخ واحد، أنا ذاك من حقك أن تقولي هذا، من حقك أن تقولي هذا. وهذا ليس كلاما من عندي، إنما هو كلام الكساني رحمه الله قال عبارة جميلة جدا، قال ولا يجوز للرجل، يقصد المعدل، ولا يجوز للرجل أن يجمع زوجته مع أحمائها. إيه يعني كلمة مع أحمائها دي؟ يعني لا يجمع زوجته مع أحمائها، يعني أم الزوجة وأقاربه ونحو ذلك في مسكن واحد إلا برضاها. طب يعني إيه كلمة مسكن واحد؟ فسروها بقى في الدر المختار، راح قايلين إيه؟ وكما في حاشية ابن عبدين قالوا والمسكن الواحد الغرفة الواحدة. لذلك نص العلماء عليهم رحمة الله أن المسكن الذي للمرأة هو الذي يجمع، وهذا كلام المتأخرين من الفقهاء، كما في حاشية ابن عبدين ذكروا بأن المسكن الواحد ينبغي أن يكون فيه ثلاثة أشياء لكل امرأة. الشيء الأول قالوا مكان النوم، الشيء الثاني قالوا المطبخ الذي تعد فيه الطعام، الشيء الثالث قالوا بيت الخلاء الحمام. يبقى لابد من وجود كم شيء؟ ثلاثة. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ نعم، حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن غرفات نوم فقط، إنما كان فيها مكان لإعداد الطعام، وهذا الذي ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله، إن كل زوجة كان لها مكان للنوم، وفي نفس الوقت كل زوجة لها مكان لإعداد الطعام، لها مكان لإعداد الطعام. طيب وبالنسبة للحمام، كان أنتم تعرفون أنهم كانوا يعني لا يجعلون الكنف في البيت ولا يجعلون الحمام في البيت، إنما كانوا يستحسنون هذا في خارج البيت. أما وفي أيامنا هذه وعندنا ما يسمى الحمد لله بالصرف الصحي ونحو ذلك، فالحمامات بداخل البيوت. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله لو أن الرجل جعل لكل واحدة مسكن بغرفة نوم مستقلة وحمام مستقل ومكان لإعداد الطعام مستقل، فهذا ما ينبغي عليه في مسألة السكن، ويكون هذا المسكن يليق بهذه الزوجة، هذا ما ينبغي عليه في المسكن. طيب لو أنهم وضعهم في مكان واحد، قالوا أنا ذاك لابد من رضاهم. طيب لو أنه حدث العلاقة الخاصة بين الزوجين، يعني ما الذي سيحدث مع الأخريات؟ ينبغي أن نتنبه لهذا. ولا يجوز لرجل وسامحوني في هذا الكلام، لا يجوز لرجل معدد أن يجمع بين زوجتيه على فراش واحد في العلاقة الخاصة. إن كان هو يجوز له أن ينظر إلى الزوجتين، فلا يجوز لواحدة منهما أن تنظر للأخرى في مثل هذه الحالة، ولا أن تسمعها في مثل هذه الحالة. فينبغي علينا أن نتنبه للأحكام الشرعية. والله ما أجمل الإسلام، يعني لا بد أن نسطر في بيت مستقل بحمام مستقل ومكان لإعداد الطعام مستقل. نعم، نص الفقهاء في كتبهم على هذه المسألة، يعني الفقهاء نصوا على ذلك في كتبهم. لما؟ لتستقل كل مرأة بحياتها. يعني بعض إخواني يقول لك إيه، طيب لو أنا معايا مثلا أمي في البيت، لا حرج أن تكون معك أمك في البيت وجزاك الله خيرا وأنت بار بها. لكن إن كان هيبقى في المكان حمام واحد، ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله كالكاساني كما ذكرته، نقل عن العلماء عليهم رحمة الله أن ذلك ينبغي أن يكون باختيار الزوجة. أنتم تعرفون العلاقة التي بين الرجل والمرأة، وأحيانا المرأة تتحرج أن تمر من بجوار حماتها أو أن تعرف عنها مثل هذه العلاقة الخاصة أو نحو مثل هذه الأمور. لا أن تتعنت المرأة مع حماتها المسكينة التي تحتاج إلى خدمة، وهي كأمها، بل هي أم لها في حكم الأم لها. لا. ولذلك أنا أتكلم الآن على نقطة واحدة، وهي مسألة المسكن. قال الله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم، اسمعوا لي، من وجدكم. يعني ايه من وجدكم؟ يعني على حسب غناكم، يعني على حسب القدرة اللي معاك. انت معاك كام تقدر تسكنهم فين، تقدر تقعدهم فين؟ من وجدكم. ولذلك سيأتي هذا في تفاصيل النفقة، كيف ينفق على المرأة وما الذي يجب عليها في النفقة. يبقى إذن لكل زوجة كما ذكر العلماء مسكن مستقل. طب واحد عنده فيلا كبيرة، الفيلا الكبيرة دي فيها أكثر من حمام، وفي بعض الغرف بيتصل بها بعض الحمامات، فلو أنه جعل واحدة في هذه الغرفة بحمام، واحدة أخرى في غرفة أخرى بحمام آخر، هل هذا الرجل يكون قد قام بما أوجبه أهل العلم عليه؟ الجواب نعم. لكن أنا الرجل الذي يجمع بين زوجاتي في مكان واحد يحتاج أولا وآخرا إلى توفيق الله وفضل الله عليه. الغيرة في قلوب النساء أمر ما يستطيع الإنسان أن يقتله. والمرأة التي لا تغير على زوجها، يعني معذرة، لا تكون امرأة له، ولا تصلح أن تكون امرأة له. الغيرة شيء جبلي جعله الله في النساء وجعله الله في الرجال، إلا أن هذه الغيرة أحيانا تزيد عن حدها فلا يؤمر بها بل ينهى عنها، وأحيانا تقل عن حدها فآن ذاك يؤمر بها. يعني أحيانا تصل الغيرة إلى الريبة وإلى الشك وإلى افتعال المشاكل وإلى أشياء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وممكن تجر الغيرة المرأة لفعل أي محرم. يعني امرأة كانت يعني أحسبها من الصالحات ولا أزكي على الله أحد، تزوج زوجها عليها، وبعد أن تزوج عليها زوجها هي تعلم يقينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعلم هذا وتنطلق إلى دجال، إلى عراف، وتقول له: اصنع لزوجي عملا أو للزوجة الثانية عملا وسحرا ونحو هذا، ويتكيد هذه للأخرى وتوقع هذه بالأخرى وتتربص بها، ويكون شغلها الشاغل وهمها الكبير هذه الزوجة، وكل ذلك معذرة من ضعف الإيمان الموجود. أختاه، أنت تعيشين في هذه الحياة أياما معدودة وأنفاسا محسوبة والآجال مضروبة، والمهم أن ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حرج عليك أن تستمتعي في الدنيا بزوج أو بطعام أو بشراب أو بمسكن أو بثياب أو حلي أو نحو ذلك، لكن لا تجعل الوسيلة التي نتخذها ونزرع فيها لآخرتنا لا تجعليها سببا في خراب الآخرة عليك. الزوج الذي تزوج خلاص وقعت في أمر قدره الله عليك، يعني الزوج ده لو مات، الزوج ده لو طلق، الزوج يعني احسبي أي شيء، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليك الصبر، وبشر الصابرين. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فينبغي عليك أن تتعاملي بغير هذه الصورة التي هي على الأعصاب وحرقة الدم والكيد والغيظ ومخالفة شريعة الله، مما يجر عليك ويجلب عليك سخط رب العالمين سبحانه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
وإياك الله يكرم.
كنت عايزة أقول لحضرتك، يعني حضرتك بتقول إن هو لو عنده مكان هي ما تعترضش، طب لو هو عنده مكان تاني ومقتدر إن هو يجيب مكان، فمفروض برضه إن هو يجعلهم في مكان واحد حتى لو هي رافضة نهائي يعني إن هي تتجمع بالزوجة الأخرى.
حاضر، أخبرك.
سؤال تاني بعد إذن حضرتك. إيه حكم الشرع في من يتزوج واحدة باغية؟ وإيه كل حكم مراته اللي هذه الزوجة الثانية؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
أرجع معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أريد أن أسأل سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي يعيش في بلد أوروبي وهو لا يتكلم العربية، وهناك في هذا البلد مدرسة لكنها مختلطة تعلم العربية، فهل يستطيع مع أن يدرس أم لا؟
حاضر.
السؤال الثاني من فضلك، سألتك قبل لكن أريد أن أتأكد بالنسبة لزوجي، له شبهة في ماله وقد أجبتني بأن يخرج بعض المال، ولكنه هو لا يدري هذا حق له أم لا، يعني فهل أعاود أن أصف لك الوضع أم ماذا؟
طيب حاضر، تفضلي.
هو تعرض لاعتداء على رأسه منذ صغره في بلد أوروبي، وأسند له في هذا الصغر نسبة إعاقة بنسبة 80%، ثم هو بعد ذلك حاول مرتين أن يطلب ذلك ولكنهم رفضوا وأسندوا له نسبة أقل، بما يعني أنه لا يأخذ منها. ثم مؤخرا منذ 3 سنوات عاود الطلب، ولكنه تمارض كثيرا أمام الطبيب، يعني بالغ في إظهار أنه مريض، وبالتالي أسند له منحة شهرية ونسبة إعاقة بنسبة 80%، وهو تصرف هكذا على أساس أنه يظن أن هذا حقا له، فالآن منذ سنة يأخذ في هذا.
نعم، وهو نسبة الإعاقة له أقل من ذلك.
يمكن، الله أعلم، هو بما أنه ظن ذلك فعل هذا الأمر، تمارض كثيرا أمام الطبيب، لكن لا نعرف هذه النسبة هي حقه أم هي أقل، يمكن أن تكون أقل وبالتالي لم يحصل على منحة، ويمكن أن تكون هذا حقه وبالتالي هذا المال حقه، يعني فكيف أتصرف؟ يعني أنت قلت لي يخرج البعض، ولكن إذا لم يكن هذا المال كله حق له، يعني كيف أفعل؟
حاضر. أرجع معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
امبارح اتصلت فيك وقلت لك على انه اذا كان واحد متجوز 4 والاربعة دول يعني كويسين معه، يعني اي ما في واحدة مأثرة معه، ورد يتجوز 5، هل يطلق واحدة أي واحدة منهن ويتجوز 5؟ هل يجوز هذا؟
الطلاق بلا حاجة مكروه عند جمهور العلماء.
بلا حاجة
يعني بغير سبب مكروه بين العلماء، ولو فعل يبقى ينبغي عليه، لو فعل ذلك وقع في المكروه، ولا يجوز له أن يتزوج رابعة غيرها إلا بعد أن تخرج الرابعة الأولى من العدة. معي اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. بارك الله
شيخي، والله احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
شيخي عندي طال هناك مجادرة بينما يكونون زواج بالمسلم بالمسيحية ويدخل بها وهي تظل المسيحية جائزة، فهل ذلك يجوز أم لا؟
حاضر.
أما السؤال الآخر يا شيخي، نحن في صفر في ليبيا مصريين وعندنا مسجد فوق نشتغل في فرن مغبز، وفوق المغبز بنينا مسجد صغير يسع 15 شخص، وفي الخارج يسع أكثر من 15 شخص، فلا يجوز في صلاة الجمعة لأننا في وقت الجمعة ناس تمشي تصلي وناس تبقى عندها عجين يأخر منها وناس متعبع الفرن وهكذا. فأجبنا يا شيخ.
حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أنا متزوجة، أنا الزوجة الثانية، وزوجي هجرني مدة شهور وتركني بدون نفاق، وزوجته الأولى تقول له تطلب منه كي يطلقوني وهو لا يريد أن يطلقوني، ورجع لي والآن يأتي مرة في الأسبوع ولم ينفق.
حاضر. أرجع للكلام، فقلت إن العدل المراد في مسألة المسكن أن تكون المرأة مستقلة في مكان نومها، في مكان الخلاء أو الحمام ونحو ذلك، والمطبخ كما ذكر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، وذكروا أن ذلك كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في مكان للنوم ومكان لإعداد الطعام، وكان الخلاء بالخارج، والآن نحن جعلناه في الداخل لوجود الصرف الصحي وللنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها. الرجل اللي بيجمع بين الزوجات في مكان واحد، في مكان واحد، يحتاج إلى أن يكون رجلا له مؤهلات معينة، حسن إدارة، وكيف يمتص، يعني هذا الرجل ينبغي أن يمتص، يعني ينبغي أن يبش في وجه هذه ويبش في وجه هذه، وأن يحسن اللقاء مع هذه ويحسن اللقاء مع هذه، وينبغي ألا يشعل نار الغيرة في قلب هذه ولا تلك. فمسألة الجمع في مكان واحد تحتاج لرجل بمؤهلات معينة ومؤهلات خاصة، لذلك الذي لا يصل إلى مثل هذه المؤهلات ومثل هذه القدرات نقول له أخي الحبيب ينبغي عليك أن تبعدهم، ينبغي عليك أن تبعدهم، ولا تكون عونا لواحدة منهن على إغاظة الثانية، ولا تكن عونا لواحدة منهن على أن تخالف الشريعة في الأخرى، لأن الغيرة ممكن تدفعها إلى مخالفات شرعية، الغيرة ممكن تدفعها إلى مخالفات شرعية، وكلما كانت المسألة أقرب كلما كانت أشد وتحتاج منك إلى شديد، يعني تحتاج بعد توفيق الله وفضل الله تحتاج منك إلى بذل أسباب، وتحتاج منهن إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمرأة تعلم أنها تعيش في الدنيا أياما وزوجها يعيش أياما، وهي موجودة في هذه الدنيا لرسالة وهو موجود أيضا لرسالة. أختان معذرة في العبارة، ما نقص من زوجك رأس ولا يد ولا رجل ولا قدم ولا أي شيء، زوجك الذي تزوج من ثانية يأتيك كما هو، لا أصبح يحب غيري، شوفي بقى الكلمات، يحب غيري، شاركتني أخرى فيه، الكلمات اللي بتصدر في بداخل أفكار النساء وعلى ألسنة النساء، شاركتني أخرى فيه. أختي أنا أريدك أن تنطقي بعبارة ترضي الله سبحانه وتعالى، عمل كده في عمل شيء يبعدك عن الله، عمل شيء يسخط رب العالمين عليك، فأنا أريدك، يعني ليس زوجك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعذرة ولا يوجد أحد مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك زوجة كأمهات المؤمنين الآن. فلذلك أقول لقد عدد رسول الله وهو رسول الله على أمهات المؤمنين وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، والواحدة منهن بلغت من الطاعة ومن الإيمان ومن العلم والفقه وخدمة زوجها والقيام بما يريد من جهات كثيرة ومتعددة. ولذلك حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة: غرت يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، وما لمثلي أن يغار على مثلك؟ يعني هل يجوز أصلا لواحدة مثلي ألا تغير على مثلك؟ يعني إن لم يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من يغار؟ لكن هذه الغيرة ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع. لو ابتلاك الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر فعلمي أن ذلك بلاء واختبار وامتحان، وينبغي عليك أن تصبري. ولو أنك وصلت إلى الرضا بقضاء الله وقدره فهذه منزلة للمقربات وللمقربين من الله سبحانه وتعالى. لذلك أرجع سريعا فأقول إن الرجل اللي لا يقوى على حسن الإدارة وليس له مؤهلات معينة وكان يقدر أن يجعل كل واحدة في مكان فليفعل هذا. إن كان له إمكانيات خاصة ومؤهلات معينة ويستطيع ويعلم من زوجاته الإيمان مع الغيرة الطبيعية الموجودة، وسيمتص هذه ويمتص هذه ويشعر هذه بمكانتها ويشعر الأخرى بمكانتها، لأن المرأة عاطفية وحساسة ولها مشاعر، وينبغي عليك أن تشبع رغباتها، بل بالعكس إذا تزوجت من الثانية فعليك أن تكون مع الأولى أفضل مما كنت قبل التعدد، وألا تشعر الأولى بأن هذه قد خطفتك منها، لا، أشعرها بأنك أفضل وأفضل وبأنك تحسنت وبأنك. كان في أخت من الأخوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها، كان زوجها أحيانا يخطئ، مش يخطئ، يخطئ متعمدا، فكان ينطلق إليها في بيتها في غير ليلتها في ليلة الأخرى ويطلب منها أن يقيم معها علاقة شرعية، فكانت تقول: لا والله لا أعينك على معصية الله، لا والله لا أعينك على معصية الله، هذه ليست ليلتي، هذا ليس يومي. كانت الأخت تقول هذا لزوجها في واقع الآن ومجتمع الآن، كما سمعنا في السؤال: إذا تزوج الرجل بالمرأة الثانية عملت المرأة كل حيلة وكل ما تستطيع من قواها حتى تجعل هذا الرجل يطلق المرأة الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو ما في صحفتها. فإن كان مسألة فقط إن أنت تحرميها من رزق هذا الرجل في الطعام والشراب، النبي بينهى عنه، فما بالك إذا حرمتيها من أنس زوج وجعلتيها مطلقة و و و و إلى غير ذلك من الأضرار. فأختاه، إذا تزوج زوجك من زوجة ثانية إياك ثم إياك أن تصنعي حيلا ومكائد حتى تبعديه عن الثانية بكل صورة من الصور. أخت مرة من الأخوات بتقول: إيه، زوجي تزوج الزوجة الثانية وأنا راضية يا شيخ، أنا راضية، أنا الحمد لله راضية وصابرة، لكن أمه غير موافقة، وأمه تقول له، وأمه تفعل، وهي التي تفعل هذا مع أمه، وهي التي تكيد، وهي التي تفعل. طب هذا الكلام تقولينه لمخلوق، لكن الخالق سبحانه وتعالى يعلم حقيقة ما في قلبك، لكن الخالق سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمر. فأختاه، أنت في دنيا والدنيا إلى زوال، المهم أن ترضي الله. كأن زوجك قد ابتلي بشيء، ابتلي بمرض، كان يسافر ويبتعد عنك، اعتبريه مسافر، أنه يسافر في هذه الأيام، اعتبريه انشغل، اعتبريه كان مريضا، اعتبريه انشغل في عمل من الأعمال، اعتبري، وتصدري نفسك بأمهات المؤمنين وما كان يحدث معهن وهن يغرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إلى أن تلقي رب العالمين سبحانه وتعالى. مع الفارق، قل كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه. أنا أتذكر الإمام أحمد رحمه الله ظل معه نعل في قدمه لمدة 17 عاما يعني أي واحد الآن يسمعني، أي رجل وأي امرأة، ليس فينا واحد يلبس نعلا من 17 سنة أبدا، من 17 سنة خليه هو كبير، مش أقوله صغير، من الكبير رجله خلاص أصبحت لا تكبر بعد ذلك، أقول تجلس يجلس حذاء معاك وتلبسه لمدة 17 عاما. كان يفعل هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد، وأولاده كانوا يطالبونه من حين إلى آخر بالزيادة في النفقة، فكان يقول لهم كلمة وكان يرددها كثيرا، وكان يقول: أبنائي، طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد الأحد. دي أمور دنيا، كلي اشربي البسي، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. لو مع الفول رضا الله أفضل من اللحوم مع سخط الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفعك درجات، لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرك، أن يمتحنك، أراد سبحانه وتعالى أن يكفر عنك خطيات، فابتلك بمثل هذا لعلمه جل جلاله بمقدار حب زوجك في قلبك ففعل معك هذا. فكوني ناجحة في الاختبار، لا تيأسي ولا أكل ولا شرب وغضب وحزن، ولو أكل وشرب ومكايد وخلاص صداع، مش قادرة تفكر ولا قادرة تدخل للصلاة ولا قادرة تنام، وأحلام مفزعة والحياة كأنها دمرت وأصبحت في شقاء وانطبقت السماء على الأرض وكأن القيامة قد قامت، ولو مات زوجها ما صنعت هذا، لو مات ما صنعت هذا. لا يا أختاه، عالج قلبك، عالج قلبك، خدي بالك، هو مأمور بالعدل ومأمور ألا يظهر لك أي تغير، بل مأمور أن يكون عنده حسن إدارة، يكون عنده حسن إدارة. أنا هنا قبل أن أكمل العدل، أنا تكلمت عن المبيت وعن السكنة، أريد أن أتكلم على نقطة في غاية الأهمية، وفرحت جدا حينما علمت أنها فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى أيضا للجنة الدائمة. إذا أراد رجل أن يتزوج من المرأة الثانية ماذا يصنع مع زوجته الأولى؟ نعم، طالما ما فيش اشتراط في عقد النكاح على عدم التعدد، وهذا الشرط مختلف فيه بين العلماء، طالما ما فيش اشتراط يبقى ممكن يتزوج دون أن يخبرها، ماشي، ولا يجب عليه أن يخبرها. لكن اسمعوا للكلام الجميل ده، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن حسن العشرة التي أمر الله بها في قوله: وعاشرهن بالمعروف، أن يسترضي زوجته الأولى، أن يسترضي زوجته الأولى، دي لفظة الشيخ عبد العزيز الله يرحمه. وفي الله وفتاوى اللجنة الدائمة قالوا: لا يجب عليه أن يخبر الزوجة الأولى إلا أن النصح، يعني النصيحة له، إلا أن النصح الذي نقوله له ينبغي عليه أن يسترضي زوجته وأن يهيئ زوجته لذلك. وأيوة، ده بعض العلماء، بس أنا مش عايز عشان ما يبقاش المسألة فيها استفزاز مع الرجال، بعض العلماء ذكر كالشيخ عبد العزيز في فتواه قال: ولا حرج عليه أن يسترضيها بهدية بشيء، سواء من أمر الدنيا أو بالكلام الحسن أو إلى غير ذلك. المرأة أيها الرجل المعدد أو المقبل على التعدد تحتاج إلى أن تشعر بمكانتها عندك، لا تشعرها بأنها أشبه بكرسي عندك، أنت عندي ولا حاجة، عجبك عجبك، مش عجبك أطلقك. ده أسلوب، يعني في التعدد تقول لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة والشرع أباح. طيب اللي سنة النبي والشريعة والشرع أباح، الشرع أباح أنك تخليها كرسي في البيت، الشرع أباح أن أنت تهنها في البيت وتبقى عندك في البيت لا تساوي حذاء، وتقول لها أنت بمزاجي، عجبك عجبك مش عجبك اتطلقي، عجبك عجبك مش عجبك اخبط دماغك في الحيط. الشرع قال لك كده؟ الشرع اللي أباح لك التعدد قال لك اعمل كده؟ قال لك تصرف معاه بهذه الطريقة؟ تنبه، إنك مسألة، شوف دي مسؤولية أنت تتحملها وتكون على فوق رقباتك وهتسأل عنها بين يدي الله. تخيل كده وأنت بين يدي الله يوم القيامة، هذه تجر فيك وهذه تجر فيك، أين حقي وأين حقي؟ أين حقي وأين حقي من العدل النفقة على الزوجات؟ كل أمواله تذهب إلى زوجة واحدة أو ينفق على واحدة ويعيشها في رغد وسعادة، ولو طلبت أي شيء يأتي بها، وأما الأخرى فيعيشها في شقاء وضنك. أنت فكر أن أنت كده عادل؟ ماشي، دي امرأة مسكينة مش قادرة تعمل معك حاجة، ولا أهلها ولا حد، لكن رب العالمين سيحاسبك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في سنن أبي داود حديث معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه لما سئل صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على زوجها، اسمع أيها المعدد، ما حق المرأة على زوجها، اسمعي أيتها الأخت، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق المرأة على زوجها، قال أن تطعمها إذا طعمت، مش تأكل أنت وخلاص وتتنعم مع زوجة وتترك الأخرى، ودي دايما مع مش وعدس، والثانية مع كباب ومش عارف إيه، ده عدل؟ ما حق المرأة على زوجها؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في سنن أبي داود، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، تأتي إليه إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما حق المرأة على زوجها؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إلا في البيت. لا، اسمعوا للكلام ده الجميل ده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود في صحيح مسلم. في صحيح مسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء. أخي المعدد، لو قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك سعاد، زينب، فاطمة، فلانة، خلي بالك منها، استوصي بها خيرا، لو النبي قال لك كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قال لك كده، هل تحفظ وصية رسول الله أم لا؟ أيوة طبعا. طب لو أغضبتك هتحمل عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لي خد بالك من زينب، خد بالك من فاطمة، خد بالك من فلانة، خد بالك من فلانة. أيوة، لو النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، ده أنا شيلها فوق راسي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي وصى بزوجتك ولا لا؟ استوصوا بالنساء خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تعالوا الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمونهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهم عليكم، أي ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة لها رزق، لها النفقة، ولها كسوة. لذلك قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث وأجمع العلماء على وجوب النفقة والكسوة للمرأة. نعم، من الفقهاء من قال المرأة لها كسوتان في السنة، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. الصواب يا أخواني، بعض العلماء بيقول العبرة هل هي بحال الرجل ولا بحال المرأة في النفقة؟ يعني الرجل لو فقير والمرأة غنية، بعض العلماء قال العبرة بالمرأة، إن كانت غنية يعيشها في غنى إن شاء الله يستلف، وإن كانت فقيرة يعيشها في ذلك. وبعض العلماء قال لا، العبرة بالزوج، ومن العلماء قال العبرة بالمتوسط. والصواب في النفقة أنفق قد إيه، يجب قد إيه، مش تجيبها لما أنا بتاكل إيه فول وعدس، طب ما حلو هي الناس لاقية. طب هقول لك اسمع بقى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول جل جلاله وتقدست أسماءه لينفق ذو سعة من سعته. اللي صاحب الساعة والغنى ينفق منين؟ من سعته. وسع على عيالك وزوجتك إن وسع الله عليك. ده مش مستحب، ده واجب. إن ربنا لو أغناك اغنيهم، وسع عليك وسع عليهم. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق فلينفق مما أتاه الله. لذلك يجب عليك أيها المعدد أن تقوم بكفايتها في مسألة الكسوة، أن تقوم بكفايتها في مسألة النفقة. طيب مسألة كده سريعا عشان الوقت اقترب على الانتهاء، هل يجوز للرجل المعدد أن يخصص بعض نسائه بهدية دون الأخرى؟ بعض العلماء قال لا، يسويهم جميعا في الهدايا. والصواب من أقوال العلماء جاز في مسألة الهدايا أن يخص واحدة، لكن لا يخبر الثانية بقى ونعمل مشكلة. جاز. واستنبط ابن المنير هذا من وليمة العرس، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى في وليمة العرس عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد على ذلك، الإمام أحمد بن حنبل وفريق من أهل العلم، إن في مسألة الهدايا ونحو ذلك قال بس بيشترط شرط أن يكفي الجميع، يعني إذا كفاهم فالنفقة وغير محتاج الحاجة وعايز يجيب لواحدة منهم ساعة ما فيش مشكلة، يجيب لها توب زيادة ما فيش مشكلة، عند أهل العلم لا إشكال في ذلك ولا حرج على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كانوا يستحسنوا المساواة حتى في الهدايا بيستحسنوها، لكن لم يوجبها المحققون من أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى النفقة والمبيت والسكنة على ما ذكرت. يقول تعالى وإن خفتم أيها الرجال ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا، إن خفت إن أنت ما تعدلش مع اليتامى، يعني مع المرأة البنت اليتيمة اللي تربت في حجرك وأردت أن تتزوجها، لكن خفت إن أنت ما تعدلش معها، لأن لو اتجوزتها أعدل معها وأعطيها صداقها، صداق المثل. طب إن خفت وخايف إن أنت ما تعدلش مع اليتيمة دي اعمل إيه؟ يبقى ما تنكحش وانكح غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني غيرها اللي طابت نفسك بها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، يعني أو ثلاث ورباع، يعني أو رباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، لأن الله سيحاسبك على العدل، لو خايف إن أنت ما تعدلش وممكن تجور وممكن تظلم، ولو جرت ينبغي عليك أن تستسمح، أن تستسمح الزوجات ولهن حق، والله سبحانه وتعالى ربما يعفو عن حقي أما حق العباد فلا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي من الإماء، ذلك أذنى ألا تعولوا، يعني ألا يكون هناك عيال كثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. تقول الأخت السائلة إن لو رجل متزوج من أكثر من زوجة وعايز يجعلهم في مكان واحد، وكل واحدة تبقى مستقلة في مكان في شقة، لكن هو عنده القدرة إن يجيب مكان تاني بعيد عن هذا المكان، هل والزوجة رافضة أن تجلس في هذا المكان؟ بنقول الأفضل يستحب له أن يفعل مثل هذا إرضاء لزوجته، وحتى لا يهيج الغير في القلوب ويؤدي ذلك إلى المفاسد. وأنا لسه ذاكر إن مسألة جمعهم في مكان واحد من المسائل الصعبة، فافعل هذا حتى لا تعين الشيطان عليها وألا تدفعها على أن تكون هي متضايقة أو في شقاء أو أنها تكيد أو يضحك عليها الشيطان أو نحو ذلك. الزواج بباغية، أعوذ بالله، الزوجة الأولى لا يعني بتنصح أو هي تبتعد وينصع غيرها، لأن النصيحة أن ذاك لن تقبل منها. ولا يجوز لإنسان أن يتزوج من امرأة مستمرة على الزنا عياذا بالله، لا ينك لا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. لا. والعلماء عليهم رحمة الله أخبروا إذا تابت المرأة من زناها وتاب الرجل من الزنا يبقى جاز مثل هذا النكاح. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنون. بيقول ماله مختلط، وحرم ذلك على المؤمنين. بيقول ماله مختلط، الأخت بتقول إن ماله مختلط، ونسبة الإعاقة كانت سألتني الأخت في مسألة الإعاقة دي وإنها ممكن تكون أقل. المهم إن هو عنده إعاقة يا أختي، وطالما عنده إعاقة يبقى له جزء من الحق. لذلك قلت هو يطهر هذا المال بإخراج بعضه في النفقات العامة، في النفقات العامة ولكم أن تأخذوا من هذا المال بنية ما فيه من حلال. هل يجوز للزوجة أن يدرس العربية في مكان مختلط إن كان يستطيع أن يحافظ على دين في هذا المكان المختلط اللي فيه رجال ونساء ويتعلم العربية بها ونعمة؟ أما إن كان لا يستطيع أن يحافظ على دينه فلينظر ويتعلم في مكان يحافظ فيه على الدين. زواج المسلم بالنصرانية وتبقى هي على النصرانية أباحتها الشريعة لتكثير عدد المسلمين عشان الأولاد تخرج مسلمين، وفي الغالب الرجل بيبقى له سلطان على المرأة ممكن يقنعها وتدخل إلى الإسلام. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية. الأخ بيقول أنهم في مسجد وفي مسجد صغير فوق المخبز ومسألة صلاة الجمعة وبعض الناس بيكون في عجين ونحو هذا، اللي بيقدر يصلي ينفع تصلوا في هذا المكان اللي فوق المخبز إن كان يعد للصلاة فقط وأصبح مسجدا يجوز لكم أن تصلوا فيه. طيب اللي بيجلس يخبز ونحو هذا يجوز لهؤلاء المجموعة إن بعد ما يأتي بعض الناس أن يحلوا مكانهم وأن يقيموا جمعة مع أنفسهم وأن يقيموا جمعة مع أنفسهم. وبالنسبة للعدد بعض العلماء اشترط العدد 40، وكان الشيخ ابن عثيمين يجوز الجمعة بثلاثة إذ لا دليل على الاشتراط ب40. أخ تزوج بالثانية وهجرها وأراد هو والأولى أن يطلقوا، هذا لا شك أنه ظلم، وينبغي على الزوجة الثانية أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل وأن يتدخل بعض أهل الفضل للنصيحة وأن تنتهي الزوجة الأولى عن مثل هذه الحيل والمكايد وتتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو ما في صحفتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.